أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأطهار الأخيار الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أركان الاستصحاب وفي النقطة الثانية وهي الموضوع الاستصحاب، وتقدم أن الأصح هو ليس صرف موضوع الدليل الخاص، ولا هو موضوع دليل الاستصحاب الذي يسمى بالنقض العرفي، بل الصحيح هو الجمع بينهما، الجمع بينهما. ومن شواهد الجمع بينهما في مرتكز الفقهاء والأصوليين أنك ترى أن في الموضوع، في موضوع الدليل، العنوان القوامي في موضوع الدليل إذا شك فيه على حال ما يجرون الاستصحاب أو افترض يخل بالنقض، مما يدل على أنه لابد من الجمع بينهما. ويمكن أن يقرب بعد هذا لزوم الجمع بينهما أن النقض متعلق بعنوان موضوع الدليل الخاص، فبالتالي هم يلحظ متعلق النقض وهو موضوع الدليل الخاص وعنوان النقض الذي هو موضوع الاستصحاب، فمن ثم يكون مجموعهما. طبعا موضوع الدليل الخاص لأنه مجمل ينقح بالاستصحاب، إجمالا هذا هو المختار. بعد ذلك هناك كما مر تطبيق لضابطة إحراز الموضوع، لزوم إحراز الموضوع أو وحد قضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الشبهة الموضوعية يمكن أن تقسم إلى عدة صور. يعني الصورة الأولى إذا كان الشك في أصل بقاء الموضوع بنحو كان تاما، زين في هذه الصورة بغض النظر عن كان ناقصة، بصورة ثالثة. في الصورة الأولى كيف يحرز الموضوع؟ هو الاستصحاب لأجل إحراز الموضوع، فكيف يشترط في الاستصحاب لزوم إحراز الموضوع؟ أي معنى لهذا الشرط حينئذ في مواد الشك في أصل وجود الموضوع؟ يعني طبعا بقاء أصل وجود الموضوع بقاء لا ابتداء. في هذه الصورة التي هي الشك في أصل وجود الموضوع طبعا بقاء أصل وجوده، أيضا صور الأصوليون لا بتكلف بل بحقيقة المطلب، صور الأصوليون لزوم إحراز بقاء الموضوع قبل إجراء الاستصحاب لإحراز الموضوع. كيف؟ هنا الموضوع الذي لا بد أن يحرز قبل إجراء الاستصحاب يحرز ويكون يعني تحرز وحدته، وحدة الموضوع ولا بد من إحرازها. هنا المراد به في موارد الشك في الموضوع هسه شبهة حكمية لو شبهة موضوعية. في موارد الشك في الموضوع هنا يكون الموضوع ليس وجود الموضوع الذي يريد الاستصحاب أن يحرزه، كان يعني كون وجود، بل أي شيء إذن هو الموضوع هنا ولا بد من إحراز وحيته. هنا يكون الموضوع ليس وجود الموضوع بل ماهية هوية ماهية الموضوع. فالماهية واحدة، مثلا زيد أو غير زيد أو شيء آخر، عصير العنب مثلا لم يتبدل إلى شيء آخر، فوجوده أحرز سابقا يشك في وجوده أصل وجوده بقاء، بين القضية المشكوكة والقضية المتيقنة السابقة هناك وحدة موجودة في البين. هذه الوحدة هي في الحقيقة وحدة تقرر الماهية، وهذه محرزة. وإلا لم تكن في البين وحدة، ولو لم تكن في البين وحدة، لم تكن في البين وحدة ولو بهذا المقدار، أي مجال لصدق النقض لو لم يكن في البين وحدة ولو بهذا المقدار؟ وحدة التقرر المعوي، لم يكن في البين مجال لصدق النقض، لم يكن في البين مجال لصدق النقض. فإذا هنا أيضا إحراز الموضوع، لكن على صعيد الماهية لا على صعيد الوجود. الاستصحاب في صدد إحراز الوجود بقاء الوحدة الموجودة بين المتيقن والمشكوك هي الوحدة الماهوية، وحدة الماهوية. فالموضوع على صعيد الماهية، بس من باب فائدة قصيرة، إشارة إلى فائدة قصيرة. إن الفرق بين التقرر الماهوي والبعد الوجودي، أصل الوجود فرق بعد عن أصل التقرر الماهوي. في باب المعارف، في باب المعارف استفيد من هذا البحث كثير. يعني تقرر أشياء في علم الله، تقرر مثلا يقولون تقرر، يعني عند بعضهم على الأقل في مقام العلم الفعل، علم الله الفعلي وليس علم الله مثلا الذاتي. في علم الله الفعلي تقرر الأشياء في المشيئة تقرر ماهوي وليس تقرر وجودي. فالأشياء في تقرر لها، سفى عالم المشيئة ما قبل عالم المشيئة بقى عالم العلم، أيضا العلم الفعلي لله تعالى. المقصود أنه هذا البحث ليس جزاف، تقرر الأشياء ماهويا أو ماهية يسبق تقرر وجودها. وفي باب المعارف رتب على هذا أشياء كثيرة، في الروايات بيان عقلي مستفيض هكذا: لا يكون شيء في السماء ولا في الأرض إلا بعلم، بسبعة أشياء: بعلم ثم مشيئة ثم إرادة ثم قدر ثم قضاء ثم مثلا إبرام ثم إمضاء، مثلا سبعة أمور. فجعل التقرر العلمي قبل كون الأشياء. على كل، فهنا أيضا كذلك إذا شك في أصل الموضوع، أصل وجود الموضوع، أصل كون الموضوع، التقرر الوحدة على صعيد التقرر الماهوي هي الموجبة لصدق الناقض، لأنه لابد في النقض، الناقض والمنقوض يتواردان على موضوع واحد، هنا على صعيد الماهية موضوع واحد. جيد، فإذا في موارد الشك في أصل الموضوع، أصل وجود الموضوع بقاء، تصور لوحدة الموضوع موجودة ماهويا، ولذا ماهيتين شرط هذا بهذا أجنبية ليس بحث الصصحة. جيد، هذه الصورة الأولى للشبهة الموضوعية، إن أيضا هناك إحراز، لزوم إحراز بقاء الموضوع بهذا المعنى. الصورة الثانية للشبهة الموضوعية وهو كان الناقصة، هذه أيضا سهلة، لأن الشك في العرض ووحدة المعروض وهو الموضوع المعروض موجودة وجودا وماهية، لأن الشك ليس في أصل كون الشيء، الشك في مثلا بلوغ زيد، كنا على يقين من زيد مثلا، سموه بلوغ زيد أو شيء آخر مثلا، نفترض مثلا عدالة زيد أو فسق زيد أو هلم جرى. فهنا تصوير وحدة الموضوع وجودا فضلا عن ماهية سهل، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كان الشك في الموضوع في كل من كان الناقصة وكان التامة، من أصل وجود الموضوع بقاء مشكوك فيه، نعته المتيقن سابقا أيضا مشكوك فيه، يعني كأنما كونين، كان التام مشكوك فيها بقاء وكان الناقص أيضا مشكوك فيها بقاء، نعته. طب كيف يجي استصحاب وكيف هي وحدة الموضوع؟ البعض أجاب أننا نجي استصحابين، استصحاب في كان التامة واستصحاب في كان الناقصة. هذا الجواب سجلت عليه مؤاخذة، ان المفروض اني المفروض هنا في الصورة هذه الثالثة كانت تامة وكان ناقصة، كان الناقصة يعني تركيب نعتي، في التركيب النعتي لا يثمر الإحراز الانضمامي كل جزء على حدة، أصل كان التامة مثلا تجري فيها الاستصحاب، ثم كان الناقصة تجيبها الاستصحاب على حدة، ما يمكن. نعتي الفرض تركيب نعتي، هذا التصوير مو صحيح. البعض قال لا، ما نجري استصحابان، تقريب آخر لهذه الصورة الثالثة، نجري في كان الناقصة، أيضا هذا لا فائدة فيه، لأنه المفروض أن أصل كان تام أيضا مشكوك فيها، مو فقط كان ناقصة، يعني ما أحرزنا الموضوع. بعبارة أخرى في الصورة الثانية التي مرت، مو الأولى، الصورة الثانية التي مرت، وحدة الموضوع ما هي؟ وحدة الموضوع هي كانت تامة في الصورة الثانية، الصورة الثانية كانت تامة. هنا في الصورة الثالثة كيف أجري الاستصحاب في كان ناقصة وكانت تامة مشكوكة، وحالنا كان ناقصة مترتبة على كان التامة، فهذا التقريب الثاني غير صحيح. تقريب ثالث وهو صحيح في هذه الصورة الثالثة، نحن نجري الاستصحاب في هذا المجموع التركيب النعتي للتركيب الانضمامي، لا بنحو استصحابان ولا بنحو استصحاب في النعت في الكان الناقصة، بل نجري الاستصحاب افترض في الشيء الإضاف المضاف والمضاف إليه مجموع، مجموع تركيب نعتي مو مجموع تركيب انضمامي، كنا على يقين منهم هذا التركيب النعتي المجموعي، كنا على يقين منهم نستصحبه. هذا لا غبار عليه، لا هو مثبت ولا هو كذا. غاية الأمر هنا أيضا الموضوع بين المتيقن والمشكوك في التركيب النعتي سيكون وحدة الماهية كالصورة الأولى. هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية في النقطة الثانية التي نحن فيها، وهو لزوم إحراز بقاء الموضوع. ماذا لو كانت الشبهة حكمية؟ يعني لازلنا في هذا النقطة الثانية أركان الاستصحاب، وهو لزوم إحراز الموضوع. لو كانت الشبهة حكمية كيف؟ هل يشترط في إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية يشترط إحراز بقاء الموضوع أم لا؟ طبعا يشترط، طبعا يشترط، لأن أركان الاستصحاب لا فرق فيها في لزوم إحرازها وتوفرها في كل الصور حتى لو كانت الشبهة حكمية. أركان الاستصحاب لا بد منها سواء كانت الشبهة حكمية أو شبهة موضوعية. فنأخذ الآن أقسام الشبهة الحكمية لأنه في غموض إحراز الموضوع في بعض الصور الشبهة الحكمية، هناك غموض في إحراز الموضوع، وهناك لغط علمي بين الأعلام، إرباك موجود في جملة من الصور الشبهة الحكمية في كيفية إحراز الموضوع. القسم الأول في الشبهة الحكمية ما لو شك في النسخ، كيف نحرز بقاء الموضوع؟ ما لو شك في النسخ كيف يمكن إحراز الموضوع؟ الصورة الأولى. الصورة الثانية في الشبهة الحكمية ما لو شك في الشبهة الحكمية المعروفة المعهودة المتعارفة، وهو الشك في الحكم الفعلي المقدر بقاء، مثلا الخيار الذي جعله الشارع في النكاح للعيوب هل هو فوري أو متراخي مستمر؟ عيوب النكاح أو الخيار المجهول في البيع أو في أي عقد آخر، فور هو على الفور أو على التراخي؟ هذا الشك طبعا هو في الشبهة الحكمية هذا الشك هو في الشبهة الحكمية المعهودة المتعارفة غير النسخ. لكن الإشكالية في كلا الصورة الأولى والثانية واحدة كما سيتبين، والجواب عنهما واحد. الصورة الثالثة في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية المفهومية، المفهومية الشبهة الحكمية المفهومية، والمفهومية إما شبهة حكمية مفهومية بحتة أو شبهة حكمية مفهومية صدقية، اثنين، أو شبهة حكمية مفهومية مصداقية، ثلاث صور. ثلاث صور في المفهومية، ثلاث صور في المفهومية غير الشبهتين الحكميتين وتقدمتين. الشبهة الأولى النسخ، قبيل النسخ. الشبهة الثانية الفعل المقدر مثل الخيار. الشبهة الثالثة والرابعة والخامسة مفهومية، مفهومية بحتة، مفهومية صدقية، مفهومية مصداقية. مثال نوضحه بعدين، بس كمثال. مثال المفهومية البحتة مثل النهار، النهار يمتد إلى سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية. الليلة ما هكذا، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ ينتهي من الخيط الأبيض والخيط الأسود، أو ينتهي إلى تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض. تبين الخيطين أو نفس الخيطين، هم في المنتهى الليل في ترديد، وهم في المبتدأ في ترديد. مفهوم الليل ومفهوم النهار، طلوع الشمس، طلوع القرص أو طلوع الحمرة المعاكسة هي المغربية تصير. هذه لي آثار على قضاء صلاة الصبح، على النفر في من مزدلفة إلى منى وغيرها، أو إدراك مزدلفة. فإذا كل دي الموارد شبهة مفهومية بحتة، يعني المفهوم هو في نفسه. سيأتي بيان أكثر. بينما عندنا شبهة مفهومية صدقية مثل صدق الوضوء بالماء على الماء الذي هو في الوحل الموحل أو موحل نوحا. هل هو ماء متطين أو هو طين مرطوب؟ طين مرطوب أو ماء متطين، هذه يعبر عنها شبهة مفهومية صدقية، صدقية غير مصداقية. زين. وشبه مفهومية مصداقية، مفهومية زين، شو مفهومية ومصداقية كلمة تناقض يعني؟ لا مو تناقض، مفهومية ومصداقية. مثل ماذا؟ مثل الفقاع. مفهوم الفقاع ما هو؟ يعني بحسب تردد الأعلام. ها احنا ما عندنا تردد، بس جملة من الأعلام عندهم تردد فيه. ماء الشعير اللي يضع في الأسواق هو ماء الفقاع أو لا؟ طبعا كثير يحرر هاي الشبه بأنها شبه موضوعية، وهذا يغفلك تماما. أحد الأعلام رحمة الله عليه كانت فتواها كذا مثل البقية، أنها شبه موضوعية. صار على كل أخذ رد، بعد ذلك عدل هو عن كونها شبه موضوعية، هي شبه مفهومية. لكن الشبه مفهومية شنو؟ مصداقية. يعني شنو مصداقية؟ شنو الفرق عن الصدقية؟ شنو الفرق عن المفهومية البحتة؟ هذا يجي. بس الأمثلة خلنا نحفظها، هذه أمثلة الشبه المفهومية، الأقسام الثلاثة لها، الأقسام الثلاثة المفهومية. إذن في الشبه الحكمية خمس صور، هيك فهرسة. هاي الفهرسة هذه مخصوصة ببحث المقام أو ماذا؟ بحث المقام ما هو؟ بحث المقام لزوم إحراز أركان الاستصحاب. أليس؟ هذا؟ فلما يقسم إلى شبهة موضوعية 3 صور، شبهة حكمية 5 صور، هذا مخصوص بالمقام. المقام ما هو؟ المقام هو مطلق إجراء الاستصحاب. بعبارة أخرى، هذه التقسيمات غير خاصة بهذا المورد بالاستصحاب، حتى في البراءة نفس الشيء، في الاحتياط نفس الشيء، في أصالة التأخير نفس الشيء، في تعارض الخبرين نفس الكلام. هذا تقسيم للشبهات في نفسها موضوعية أو حكمية، لأنه يظن ظن أن هذه التقسيمات مرتبطة بالاستصحاب. لا، مرتبطة بالاستصحاب، هاي تقسيمات عامة يجب. طبعا التقسيمات ما تنحسب بها الأقسام، من بعد لها أقسام عرضية أخرى هذه الأقسام. المقصود إجمالا هذا تقسيم للشبه الحكمية. حتى في بحث الألفاظ العام والخاص والمخصص والشبه المصداقية المخصص فوق أصعد انزل، هاي التقسيمات تأتي تتأتى. هذه الأقسام في نفسها لها قالب وإطار يجب أن يدقق فيها الإنسان إلى أن شاء الله نشرحها ونخوض فيها كيف نحرز الموضوع في الشبهة الحكمية. وصلى الله على محمد وعلى آله.